ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أحبة، بفضل الله تبارك وتعالى هذا هو المجلس 15 من هذه المجالس التي نطوف فيها حول بحث ابن القيم رحمه الله تعالى في خبايا النفس البشرية، والتي يحاول فيها أن يستخرج تلك العلل ويحاول أن يضع عليها المشرط الجراح الماهر الخبير بالوحي وبطبائع الأنفس وبسنن الله عز وجل في الأنفس وكيفية إصلاحها وما الذي يفسدها. حقيقة إن هذا الكتاب إن حسن التعبير وإن صدق فإنه من أحسن ما كتب في علل النفس البشرية، وهو يتكلم عن السؤال الذي ورده أولا، يعني لا مانع من التذكير به، أن شخصا سأله، أن رجلا يعني وقع في الشهوات ولا يستطيع أن يجانب هذه الشهوات، وحاول واجتهد لكنه لم يوفق، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الشفاء، وذكر يعني ما ذكر الشفاء يكون بالوحي وبالرقية وبالذكر وبطاعة الله تبارك وتعالى، وذكر آثار الذنوب والمعاصي هذه الأمراض، يشخص هذه الأمراض وكيفية التخلص من هذه الأمراض وأمراض القلوب وأمراض الشهوات والشبهات، وتكلم عن خطورة هذه الأمراض بصورة موسعة جدا، وتكلم عن الأشياء التي تسلب العقل وتسلب العرض والأشياء التي تسلب الدين، وكذلك الأشياء التي تسلب المال من هذه المعاصي الموبقة، وتكلم عن اللواط وتوسع في الكلام عن الزنا واللواط وتوسع في الكلام فيه. واليوم قال: وأما وطء البهيمة، وأما وطء البهيمة، وطء البهيمة خطورته أنه يعني دليل انتكاس شديد للفطرة، والفطرة لا تنتكس إلا إذا غاب نور الوحي تماما، يغيب نور الوحي تماما وتنغمس النفس البشرية في أوحال الشهوات والشبهات وفي هذه النجسات والأوساخ، فإذا حصل ذلك فلا شك أن هذا يكون من أعظم أسباب انتكاس الفطرة وضياع الفطرة ضياعا لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها بعده أبدا. فقال رحمه الله تعالى: أما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه يؤدب، يعني إذا وطأ البهيمة يؤدب. طبعا وطأ البهيمة فيه تعطيل للحرث والنسل، وفيه يعني شدة انتكاس الفطرة ونوع من أنواع التدني والسفول. الشريعة بتربأ بالإنسان وتربأ بالنفس البشرية عن هذا، تربأ به عن هذا، ترتفع بها، تسمو بها. فالفقهاء قالوا، طبعا احنا اتفقنا، قالوا ان اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن اللواط يقتل صاحبه، واختلفوا في طريقة القتل، واختلفوا في طريقة القتل، وطبعا ورد فيه الحديث الذي فيه كلام أهل العلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن البهيمة هذه مسألة أخرى. قال: وأما وطء البهيمة فالفقهاء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يؤدب، هكذا يؤدب ولا حد عليه، أنه يؤدب ولا حد عليه. هذا قول من الأقوال، وهو قول مالك وأبي حنيفة الشافعي في أحد قوله، وقول إسحاق، يعني إسحاق بن راهويه رحمهم الله جميعا. القول الثاني أن حكمه حكم الزاني، حكم الزاني يعني يرجم، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. القول الثالث في المسألة أن حكمه حكم اللوطي، يعني يقتل، وهذا نص الحنابل، نص الإمام أحمد بذاته رحمه الله تعالى، فيخرج عليه روايتين في حد هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. والحديث فيه علل كما ذكر يعني أبي حاتم في علله وغيره، فيه علل وفي إشكاليات. قالوا: لأنه وطء لا يباح بحال. طيب إن كان وطء لا يباح بحال، قالوا: ففيه القتل كحد اللطي، ففيه القتل كحد اللطي، ومن لم ير عليه حدا، الذين قالوا لا، يبقى فيه ثلاثة أقوال، الذي يأتي بهما في الثلاثة أقوال لا حد عليه. طبعا هذا يعذر، وقول معتبر ان حكمه حكم الزاني، او انه حكمه حكم اللوطي يعني يقتل على اي حال، واستشهدوا بحديث إن هذا الحديث فيه اشكاليات من الناحيه الحديثيه. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، الحديث لا صح، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفه الحديث ان كان صحيح. قال اسماعيل بن سعيد شالنجي: سالت احمد عن الذي ياتي البهيمه، احمد بن حنبل رحمه الله امامنا، فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن ابي عمرو في ذلك، حديث الصوت من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوه واقتلوها معه. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وايضا فراويه ابن عباس وقد افتى بانه لا حد عليه. قال ابو داود: وهذا يضعف الحديث، يعني اذا خالف قول الراوي ما رواه من الحديث هذا من الابواب التي يضعفون بها الحديث. ولا ريب هناك اصلا زجر طبعي، يعني الانسان اصلا حتى لو اشتدت حاجته هو لا يفكر اصلا في البهيمه، مانع طبعي اصلا عن اتيان البهيمه. هذا المانع الطبعي اقوى كما يقال من الزاجر الطبعي عن التلوث، يعني التلوث قبيح جدا. من اتى اصلا امراته حلاله في دبرها فهذا امر قبيح، لان هذا موضع الغائط وموضع القذاره وموضع الوساخه والنتن، فكيف تطيب النفس ان ياتيها بهذا وهي امراته وحلاله؟ لا يجوز له هذا، هذا محرم. طيب لو اتى امراه حراما هذا اشد حرمه. طب لو اتى رجلا هذا انتكاس الفطره. طب لو اتى بهيمه هذا لا تدعو اليه الطبيعه. ولذلك قالوا اذا كان الوازع في هذه الاشياء، اذا كان الوازع في هذه الاشياء وازعا طبعيا، الطبيعه البشريه تأبى، ان كان الوازع وازعا طبعيا فماذا كان؟ قال: ففي هذه الحاله، في هذه الحاله الشريعه لا تضع حدا ولا تعزيرا. يعني مثلا على سبيل المثال رجل اتى العذره، يعني عزكم الله غائط الانسان برازه وبوله وشرب بول الانسان واكل غائطه، هذا لا يفعله احد. هذا الوازع فيه الزجر، فيه زجر طبعي طبعي، الطبيعه لا تأباه اصلا. وليس الامران في طباع الناس سواء، فالحاق احدهما بالاخر من نفس القياس. طيب قال: اما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين، تدالك المرأتين يعني السحاق، السحاق امرأة تسحق امرأة، فمن افسد القياس اذ لا علاج هناك. المرأة اذا سحقت امرأة لا يكون فيه علاج، وانما نظره مباشرة الرجل للرجل من غير علاج، وعلى انه قد جاء في بعض الاثار المرفوعة: اذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان، اثار غير مرفوعة. طب اذا اتت امرأة المرأة يجب الحد بذلك لعدم العلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل، يعني هي معصية من المعاصي التي لا ينبغي أبدا أن تقع فيها المرأة. إذا ثبت هذا قال: فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، أن الرجل أتى مملوكه لاط به فحكمه حكم غيره يقتل كذلك. ومن ظن أنه تلوط الإنسان بمملوكه جائز، طبعا هذا من أفسد الأقوال على الإطلاق، واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت، هذا من أفسد وأعجب ما تراه من الاستشهاد، نقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، المقصود بملكة اليمين هي المرأة الأمة غير متزوجة التي امتلكها رجل فيمتلك بضعها على أثر ذلك، وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر. من قال إن إتيان الرجل جائز كما تؤتى الأمة اللي هو الذكر يعني في دبره فهذا كافر، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يستتاب استتابة المرتد. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم، إثم أشد الإثم، كبيرة من أعظم الكبائر، ويقتل. وأجمع الصحابة على أن مثل ذلك يقتل، يقتل يقتل الفاعل والمفعول به، واختلفوا في طريقة القتل كما سبق معنا. حتى وإن لم يثبت في ذلك الحديث لكن فعل الصحابة رضي الله عنهم وحكمهم وإطباقهم على ذلك يدل على أن هذا الأمر هو حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء؟ والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال؟ داء العضال يأتي بهيمة أو يأتي أو يزني أو يلوط أو يأتي رجلا. قال: ورقي لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى؟ الله 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 الله، السكر يكون بالشراب ويكون بخمرة الهوى، يكون بهذا وبذاك. وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه؟ العاشق لا يملك قلبه، وهذه حقيقة، والشريعة تقر هذا، الشريعة تتعامل مع النفوس البشرية كما خلقها الله تبارك وتعالى. فالعشق مرض بشري، فهي تعالج هذه الأمراض ولا تقفز على الواقع. هذا واقع قد يحصل، إنسان ينظر إلى امرأة يحبها يعشقها يهيم بها، وكذلك المرأة. والشريعة ترى أن هذين المبتلين الذي ابتلي بهذا الأصل أن يجمع بينه وبين معشوقه في الحلال، ولا يمكن أن يطفئ العشق إلا مثل ذلك، إلا أن تتباركه رحمة الله تبارك وتعالى. لأن العشق عبارة عن فراغ في القلب، فراغ من العبودية، فراغ من الطاعة، فراغ من محبة الله عز وجل، فراغ من الأعمال الصالحة، فراغ القلب. فإذا فرغ القلب ودخله العشق تمكن فيه، كما قال المجنون: عرف قلبي هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. قلب خالي فارغ. قال: وهل يملك العاشق قلبه؟ لا، لا يملك قلبه إلا أن يأذن الله عز وجل له بشفاء. والعشق قد وصل إلى سويدائه، يعني سيطر عليه. وهل للطيب بعد ذلك، للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويدائه؟ كل هذه من الأدواء التي إن تمكنت من القلب أهلكت القلب وأضعفته، أهلكت صاحبه. إلا ما هو لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه. قال له: يا كيف تحب امرأة في الحرام؟ فالتذ، يجد الشرع أن هذا لا إشكال فيه أبدا. وإن عذله عاذل، يعني لا مهلام، أغراه عدله وصار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. هكذا يقول لبيت لأبي الشيص الخزاعي في ديوانه، يتكلم عن حالته في العشق، يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، يعني حتى يرضيها، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي، قال: أنت أشبهت أعدائي في خصومته له، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، يعني يحب أعدائه، إذ كان حظي منك حظي منهم، حظي منك العداوة كما أن حظي من أعدائي العداوة منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة حيا لذكرك فليلمني اللوم، لذيذة حيا لذكري كيف ليلمني اللوم، يعني إن لام أو لم يلوم فهذا لا يؤثر فيه، بل يدفعه دفعا إلى أن يسير في نفس الطريق. ولعل هذا المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والدائي الذي طلب له الدواء. قيل: نعم، الجواب من رأسي، وما أنزل الله سبحانه من داء. هل له من دواء؟ قال: نعم، له دواء، نعم، العشق له دواء، الحب الشديد له دواء. وهل يمكن أن يتخلص منه الإنسان؟ نعم، يمكن أن يتخلص منه كما يقول: فما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. الصحيح، والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، إذا أردت أن تتخلص من هذا الداء، داء العشق والتعلق هذا، قال: حسم مادته قبل حصول حسم المادة، أنك تمنع النظر، فإذا نظرت فلتغض وتمنع الفكرة، فإذا تفكرت تمنع الخطرة، فإن خطرت وطالت الخطرة ستصير عزيمة وهمة على الفعل، فيقول: امنع هذا، اقطع هذا، فإن صارت همة وعزيمة فحاول ألا تتجرأ على الفعل، لأن هذا هي أشياء يأخذ بعضها بعنق بعض، برقاب بعض هكذا. قال: والثاني قلعها، يعني خلاص هي أنت تماديت مع هذا الأمر إلى أن حصل، فإذا حصل قال: يقلع بعد النزول بالتوبة طبعا. طيب كيف يكون ذلك؟ قال: كلاهما يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيد الله تبارك وتعالى. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: داء العشق، أحدهما غض البصر، هذا أصل من الأصول العظيم، ومن جرب لذة غض البصر فإن نفسه تطيب بهذا ويحبه ويقدمه على ما سواه. لذة غض البصر، من تغض بصرك، كل المؤمنين يغضون من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، غض البصر هذه لذة عظيمة جدا جدا، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فإن النظرة، لماذا؟ لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته ماذا حصل؟ دامت حسراته. من أطلق لحظات، احفظ هذا، من أطلق اللحظات في إثر هذا وإثر هذه وإثر هذه، من أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، ومن أعظم أسباب حسم مادة هذا الداء، انك تغض بصرك عن الحرام، لا تنظر لما لا يحل لك يا اخي، خد بصرك، ارضى بما قسم الله لك. كان احدهم كلمني مره ويقول لي يا شيخ والله انا لا ادري، يعني امرأتي جميلة جدا. قلت له جميل، الحمد لله، ذلك فضل الله. قال ومع ذلك انا يعني اذا نظرت الى غيرها كانما يتمثل لي فيها قمع، حتى وان كانت امرأة سوداء. فقلت له انت يعني انت رجل مخذول للاسف الشديد، يعني كانت امرأتك جميلة وحسيبة ودينة وطيبة وطيعة، فأقم ما علاقة طيبة، خاصة انك يعني انت رجل تتبع نظرك كل امرأة، حتى لو كانت مائة امرأة، حتى لو ابيح لك الزواج لن يباح لك الزواج من كل هؤلاء النسوة، فليكن لديك بعض العقل ولتستبقي على شيء من قلبك وروحك ونفسك، نفسك تتشظى وتتفرق في كل طريق. ولا ينبغي للمؤمن أبدا أن يهين نفسه بهذه الطريقة، أو أن يورد نفسه موارد الهلاك، وأنت تورد نفسك بهذا موارد الهلاك. فمن أعظم منافع غض البصر يا شباب أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الرب، إنك تفعل ما به الله أمر وتجتنب ما عنه تبارك وتعالى نهى وزجر. قال وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال الأوامر. والله سعادة الدنيا وانشراح الصدر وطيب النفس وسكينة الروح هذا في فعل الأوامر لله تبارك وتعالى. ولا يشقى من يشقى في الدنيا والآخرة إلا بأنه ضيع أوامر الله تبارك وتعالى. من فوائد غض البصر أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم، لأن النظر سهم يصل إلى القلب، إذا استقر في القلب أفسد القلب. سهم المسموم الذي لعل فيه الهلاك، هلاك يصل الى القلب. من فوائد غض البصر كذلك انه يورث القلب انسا بالله، يعني يكون هناك وحشه من الخلق والبشر ويحصل انس. وكما قال حبيب ابو محمد، لا من لم يأنس بك فلا انس، ومن لم تقر عينه بك فلا قرت عينه. قال انه يورث القلب انسا بالله وجمعيه على الله، قلبه مجتمع على الله تبارك وتعالى يأنس به. حقيقة يعني هذا الكلام قد يكون أجنبيا لكثير من الناس، لا يستطيعون فهمه ولا استيعابه إلا إن جربوه، مثل هذه الأشياء هي مجربات. فإذا فاته بعض الناس، إذا فاته قيام الليل يتحسر حسرة رهيبة، وإذا أطلق بصره في الحرام يندم ندما شديدا ويلوم نفسه ويصوم ويتصدق ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، لأن قلبه حي، قلبه حي. فإطلاق البصر يفرق القلب ويشتت القلب، لا تستطيع أنك تطلب علم ولا تتعلم ولا تفهم ولا تجمع قلبك على عمل ولا دنيا ولا آخر، يشتت القلب ويبعده من الله تبارك وتعالى. وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، وهذا حقيقة والله يا أخي، ليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، لأن إطلاق البصر يوقع الوحشة بين العبد وبين نفسه وبينه وبين ربه تبارك وتعالى، كأنك لم تعد تعرف نفسك. من فوائد غض البصر أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه. من فوائد غض البصر أنه يكسب القلب نورا وبهاء، كما أن إطلاقه يكسب القلب ظلما. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقب الأمر بغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله الله. وقال إثر ذلك الله نور، سبحان الله العظيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فغض البصر نور، نور للقلب وضياء للوجه وشفاء للروح، سمو وارتفاع. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه، إذا استنار القلب بغض البصر عن الحرام، تغض بصرك عن الحرام وتقنع نفسك بما أحل الله عز وجل لك ترضى، إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع تدخله بقى، البدعة والضلالة واتباع الهوى واجتناب الهدى والإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. الإنسان إذا قام على طريق الله عز وجل واتقى الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له فرقان، فرقان فرق بين الحق والباطل وبين النور والظلمة وبين الخير والشر وبين الصواب والخطأ. كثير من الناس تجده غير موفق في تجارته، ولا يستطيع أن يفرق بين الصواب والخطأ والخير والشر وبين وجوه الناس، لا يستطيع أن يفرق بين الغشاش والكذاب. أما من تحقق بالتقوى فإن الله عز وجل يعطيه نورا يستطيع به أن يفرق. نتكلم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. السادسة أنه يورثه فراسة، فراسة صادقة، هذا من فوائد غض البصر، يورث الإنسان فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. الله ما شاء الله. وكان شجاع الكرمان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، احفظ هذا الكلام، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى، وغض بصره عن الحرام عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال. غض بصره عن الحرام، يعمر ظاهره بالسنة وباطنه بمراقبة الله تبارك وتعالى، ويغض بصره عن المحارم، ويكف نفسه عن الشهوات، ويأكل حلالا. أكل الحلال هذا سبحان الله أثره عجيب، أثره عجيب، أكل الحلال أثره عجيب في إجابة الدعوة، في صلاح الحال، في صلاح النفس، في صلاح الجسد، في صلاح الأولاد، في ضياء القلب، في التوفيق، في التيسير، في المعونة. أكل الحلال هذا أثره عجيب. قال: وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته. وطبعا في الحديث: تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، وإن كان الحديث لا يصح لكن هذا وارد. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ورد ذلك، كان محدثا ملهما، وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. نتكلم ثاني عن شجاع الكرماني هذا، يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسه، أو لم تخطئ فراسته. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ومن ترك شيئا لله، الله الله، والله هذا نراه رأي العين، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله. ما التعويض؟ تطلق البصيرة عوضا عن حبس البصر. وحبس بصره الله فأطلق الله بصيرته، ميز بين الخير والشر والحق والباطل والنور والظلام والهدى والضلال، ويفتح عليه باب العلم، وهذا أعظم الرزق. ليس ثمة رزق في الدنيا أعظم من أن يفتح الله عز وجل عليك باب العلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك برحمتك. قال: وافتح لها عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال هذه الفراسة وهذا العلم وهذا الإيمان وهذا النور الذي يملأ القلب، ينال بماذا؟ ببصيرة القلب. وتتم بصيرة القلب بماذا؟ بغض البصر. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، وقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، يفسد العقل، وعمى البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل: سكراني، سكر هوى وسكر مدامة. سكر الهوى العشق المحرم، وسكر مدامة الخمر، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. ومن الفوائد التي يستفيدها المسلم من غض البصر أنه يورث القلب ثباتا. إذا إطلاق البصر يورث القلب جبنا وخوفا، يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، عند ابن عيم وغيره. ومن كلام مالك بن دينار رحمه الله قال: من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. أما المتتبع لهواه تجد عنده ذل نفس ووضاعة ومهانة وخسة وحقارة ما جعله الله سبحانه في من خسة شديدة وحقارة، كما قال الحسن على أهل المعصية والمتكبرين والظالمين، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية في رقابهم، وفي رواية يلوح من رقابهم أبى الله. هذه سنة مؤكدة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اجعل هذا نصب عينيك، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العزة في طاعته قرين طاعته، العزة قرين طاعته، وجعل الذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان كما تعلمون وتكلمنا فيه كثيرا قول وعمل، ظاهر وباطن. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد العمل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم بلغنا رمضان في نعمة وعافية وستر، وارزقنا فيه عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته. ومن عصى الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فله من الذل بحسب معصيته ومعاداته لله. ومن فوائد غض البصر يا إخوة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، لأن الشيطان يدخل من خلال البصر، سهل يدخل فيثير شهوات ويثير القلوب والغرائز، كأنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب. هذه الصورة البشرية التي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من إذا أعجب أحدكم من امرأة بشيء فليتفكر في مناتنها، أو فليتذكر مناتنها. المقصود ليس المقصود تحقير المرأة يا إخوة أبدا، ليس المقصود هذا. ابن مسعود في هذه اللفظة يعالج نفسا بشرية انحرفت عن الجادة ونظرت إلى شيء فظنت فيه ما ليس فيه، فيحاول أن يوقظه وأن يذهب عن قلبه الغفلة فصدمه بهذه المعلومة. والرجل كذلك، يعني الرجل كذلك فيه مناتن، مناتن يعني ليست المرأة وحدها، يعني إذا تعلقت امرأة كذلك برجل فلتنظر إلى ما فلتتفكر في مناتنه، موجود المناتن ومعروف يعني. لكن كلام ابن مسعود رضي الله عنه ليس تحقيرا من شأن المرأة، بالعكس هو يتكلم عن رجل ران العشق على قلبه، غلف قلبه وغلفته الغفلة وسيطرت عليه الشهوة فيوقظه، يقول له: هي كغيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجب أحدكم من امرأة بشيء فليأتي أهله، فإن عندها ما عندها، الذي عند هذه عند هذه، وإذا قضى الإنسان شهوته كأنما كان جوعان ثم شبع، فإذا أتيته بأي طعام لا يؤثر فيه خلاص، ما يستطيع أن يأكل، يعني لو أنه أكل خبزا فقط وامتلأ ملأ شديد وشبع وسدت شهيته، لو أتيت له بأشهى الأطعمة ما يستطيع أن يأكل، خلاص انتهى الأمر. وهذا هو المقصود الأعظم، أن الإنسان يسد على نفسه هذا الفساد. نعم، الإسلام يعترف بأن للنفس البشرية حاجة، والله عز وجل ركب فيها الشهوة وركب الرغبة، وهذا كله ينطفئ بالإفراغ. الإنسان إذا أفرغ في الحلال الطيب الذي يؤجر عليه خلاص انتهى الأمر، خلاص الحمد لله يكون خلاص انتهى الأمر. ولذلك الإسلام بيحث على الزواج لأجل هذا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حتى وإن تزوجت بامرأة لا تعجبك في سائر حالها. هو كذلك يحثك على أن تتزوج من امرأة يعجبك جمالها، وكان أحمد يقدم الجمال حتى على الدين، طبعا لابد من الدين، لكن يقول قدم الجمال حتى إذا ما ردها لا يكون ردها للدين، يكون ردها لجمالها وليس لأجل الدين. فهو غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. الصورة تولد، تؤجج نار، نار خلف نار خلف نار خلف نار، وتصير فكرة يتفكر فيها الإنسان تخطر، وتصير فكرة والفكرة ترسخ فتصير عزيمة. فإذا لم يوجد مانع صار فعلا محرما، أفسد دنياه وأخراه. لازم لهيب وزفرات وحركات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب. إذا أطلق بصره وعكف على صنم هذه الصورة فهو صداك الشاه في وسط التنور، لا يستطيع أن يتحرك. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، الذين يعني يقعون في الزنا وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته، أنهم في التنور يرتفعون ثم ينزلون مرة أخرى، ثم يرتفعون إلى الفواه ثم ينزلون مرة أخرى. وكذلك من عقوبات إطلاق البصر أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال به، فوائد غض البصر يفرغ قلبك للمصالح الدنيوية الأخروية، وإطلاق البصر يشتت القلب ويحول بينه وبينه، فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إطلاق النظر يوجب هذا كله. ومن فوائد غض البصر أن بين العين والقلب منفذا، في بين العين والقلب منفذ وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، ويصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، سبحان الله العظيم، إذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، فصارت المزبلة التي هي محل النجاسات والعياذ بالله القاذورات والأوساخ. يبقى هو بيتكلم، بدأ يتكلم إشارة سريعة إلى فوائد غض البصر، وقال إن من أعظم أسباب هذا الأمر حسم المادة، ومن أسباب حسم المادة أنك تغض البصر. الأمر الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك، عن الشهوات، ويحول بينه وبين الوقوع فيه، هو إما خوف مقلق أو حب مزعج. خوف مقلق، خوف من الله، قيامة برزخ والنار وأهوال النار وعذاب القبر، خوف مقلق من الله تبارك وتعالى شديد العقاب. قال: أو حب مزعج. إذا أحببت الله عز وجل حبا ملك عليك قلبك لم يكن فيه فراغ لغير له، فمتى خلا القلب من خوف ما من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. فالنفس دائما، لو أنك ولله المثل الأعلى، أمامك امرأة، يعني لو أن أمامك امرأتين، امرأة ما شاء الله شقراء وجميلة العيون وجميلة الخلق والوجه وجميلة القوام، وتهفو إليها النفس، وامرأة سوداء، أنت أحببت المرأة المتوسطة الجمال، وأمامك امرأة أخرى عالية الجمال، فهل تترك عالية الجمال لأجل متوسطة الجمال؟ لا يمكن. ولذلك قال ماذا؟ قال: النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، فلا تترك هذا إلا أن وجد ما هو أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه لأمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفس. أحدهما بصيرة، بصيرة صحيحة، تجد إنسان بصيرة صحيحة يفرق بين درجات المحبوب والمكروه. يعني هل يمكن لعاقل أن يضيع جنة عرضها السماوات والأرض فيها كافة الملذات خالدا مخلدا فيها أبدا، ولا منغص فيها واحد، وفيها رؤية الله تبارك وتعالى، وفيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سعادة لا تنخرم أبدا ولا تنقص، هل يضيع ذلك كله لأجل شهوة 5 دقائق أو 10 دقائق؟ قال: بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه، لأن الرجل لا يستطيع أن يميز مصلحته، لا يستطيع أن يحرص على مصلحته، لا يعرف مصلحته ما يصلحه مما يضره. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع، ومن جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى يا رب؟ لما صبروا، صبر على فعل الطاعات وصبر عن ترك المنهيات، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، كالداعية إلى الله عز وجل، الداعية الصالح، رجل صالح في نفسه يخشى الله تبارك وتعالى، لا يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك نوره ممتد لغيره. ورجل ثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. قال رحمه الله: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن، الله قال إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور، عشق الصور، الصور المحرمة أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما. إذا دخل حب الله أخرج حب الصور المحرمة، وإذا دخل حب الصور المحرمة أخرج حب الله تبارك وتعالى. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. الله. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، المحبة الصادقة، وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته، وينقطه لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووباء. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور، الصور المحرمة سواء كانت نساء أو يعني ولدان أو محبة شهوات محرمة أو مثل هذا، قال: فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة إلا بمحبته وحده. أنت إما أن تختار محبة الصور المحرمة أو محبة الله تبارك وتعالى، فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان عنه. لذلك لا تجتمع محبة كلام الله مع محبة المعازف والأغاني، إما هذا وإما ذاك، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، والعياذ بالله. لأن القلب لا يفرغ أبدا من إحدى المحبتين، إما أن تحب الله تبارك وتعالى وذكره وتؤثره، وإلا ابتليت بحب الدنيا والسعي فيها وحب الشهوات وغير ذلك، فتعذب بذلك في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان والعياذ بالله النصارى، أو بمحبة النيران المجوس، أو محبة المردان اللوطية، أو محبة النسوان الذين يقعون في الشهوات المحرمة، أو محبة الأثمان، محبة تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، إنسان عبد محبوبه، أنت تكون عبدا لمحبوبك إذا زادت المحبة عن القدر الذي ينبغي، تكون عبدا لمحبوبك كائنا ما كنت. ولذلك قال الأول: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال: وخاصية التعبد، الخاصية الأصيلة في التعبد وعمودها الحب مع الخضوع، أنك تحبه وتخضع له وتذل له، فمن أحب شيئا وخضع له هنا تأتي العبودية، وقد تعبد قلبه له، بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا. فأول مراتب الحب علاقة، تحصل علاقة، نظرة فيعجب، فعلاقة، إعجاب، علاقة، تعلق القلب بالمحبوب. قال: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ذات تمائم يعني طفلة صغيرة، ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم، لم تبلغ يعني لم يلتف ثديها. قال: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم. قال الآخر: أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. يبقى في علاقة إعجاب، علاقة، صبابة، وهي الدرجة التي تعلو العلاقة على بالدرجة، وسميت بذلك الانصباب القلب إلى المحبوب. قال: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعد. العلاقة إعجاب، علاقة، صبابة، غرام درجة أعلى، وهو لزوم الحب للقلب، إن عذابها كان غراما يعني ملازما، وهذا استعمله المتأخرون كثيرا. ثم بعد درجة الغرام درجة العشق، إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف، لا يقال إن أنا أعشق ربي، وهذا كلمة لا تصح ولا تنبغي لله تبارك وتعالى، ولا تطلق في حقه سبحانه. وبعد العشق الشوق، وسفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، قد جاء إطلاقه في حق رب تعالى كما في مسند أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك. فالشوق يحدو الإنسان في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائك وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. الأبرار، طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا، الله عز وجل يقول هذا الأثر، وهم من الإسرائيليات، وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الحديث عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه سبحانه وتعالى، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. اللهم لا تجعل حبنا إلا لك، اللهم لا تجعل حبنا إلا لك، ولا تجعل اشتياقنا إلا إليك، ولا تجعل أنسنا إلا بك يا أرحم الراحمين. فهؤلاء فقط حياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا رب؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ليس المرض من الحال المشتركة بين المؤمن والكافر والأبرار والفجار من طب المأكل بقى والمشرب ومثل هذه الأشياء، إنما هي حياة الإيمان، حياة الأولياء، ونعيمهم فيها مضاعف، وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحيي حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده تبارك وتعالى. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا، اللهم اجعل همنا هما واحدا في مرضاتك، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بين واد، بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت سبحانه وتعالى، وبالله سبحانه وتعالى يبعث، كما في البخاري فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه، يعني لا بد له من الموت. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف، تضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها يعني الفروض، ثم النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فرصة عظيمة جدا. وها رمضان مليء بالنوافل، من قراءة القرآن والذكر والصدقة وصلة الأرحام وقيام الليل، تهجد وتدبر القرآن، والإحسان إلى الأهل والعشيرة، والعزلة عن البشر، الاعتكاف، نوافل عظيمة. فالمحب يكثر من النوافل حتى يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، هو لا يهتم إلا بمحبوبه تبارك وتعالى. أحد الصالحين المعاصرين، ولولا أنه حي لذكرت اسمه، يحكي لي أحد أصحابي، يقول يعني خطب جمعة من القاهرة، الشيخ من القاهرة معروف يعني مشهور بالزهد، حسبه الله حسيب. قال: فدخل في مشكلة ثم مشكلة، خطبة الجمعة ثم درس، ثم درس بعد العصر، ثم درس بعد المغرب، ثم قال له الشباب: يعني نريد أن يبيت عند فلان. قال: فلما دخل قال: دلني على الحجرة التي سأبيت فيها. قال: فدخل وتوضأ، ثم قام الليل إلى الفجر، ثم استأذنه في الانصراف. هذه حياة الرجل، يعني رجل قلبه يعني مملوء بحب الله تبارك وتعالى والرغبة في التقرب من الله تبارك وتعالى، لا يريد سواه سبحان الله العظيم، فليس فيه مساحة لغيره، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى ملكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر، إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر بمحبوبه، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية، يعني من حال مع الله عز وجل، ليست مجرد معلومات تعرض، هي حالية، يعني يصير مع الله تبارك وتعالى، ويسير مع الله تبارك وتعالى، ويكون معه في كل ما يرضيه، ويتجنب كل ما يبغضه ويمقطه، فيصير له حال مع الله. سمعنا بلك صاحب حال مع الله. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: خيالك في عيني، وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ يعني يملك عليه كل شيء، إذا نظر كأنه يرى، إذا سمع كأنما يسمعه، وهو دائما يخطر في باله. وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، يعني هو معه ويشتاق إليه، وتطلبهم عيني، وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي، وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، أنك تغيب عن قلبي لحظة، إذ أنت في مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أقرب إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفس، أقرب إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال أريد الأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل، يصعب جدا أن تنسى. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وخاصة في الحديث السمع والبصر واليد والرجل، اليد والرجل بالذكر، إن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع الله سمع العبد بالله، وبصره بالله، يعني لا يسمع إلا بالله ولا يبصر إلا بالله، كان محفوظا في آلات الإدراك، فلا يبطش إلا بالله ولا يمشي إلا بالله، محفوظا في حبه وبغضه، لا يحب إلا لله وبالله، ولا يقرأ إلا لله وبالله، فيحفظ في البطش والمشي، يحفظ في كل شيء. والمعنى أنه محفوظ في سمعه وبصره وبطش يده ومشي رجله. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة وبغير اختياره طارة، كذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة ونظر الفجأة، لذلك قال إذا نظرت فجأة فاصرف بصرة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه، بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال فبيسمع وبيبصر وبيبطش، ولم يقل فليسمع وليبصر وليبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع بدلا من الباء، إذ هي أدل على الغاية، ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء ها هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء ها هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه الله، معية ففي توفيق، طالما ثمة معية فهناك توفيق في السمع والبصر واليد والبطش وخطرات القلب، وهناك حفظ تام من الأهواء والشهوات وعدوات الشيطان وعدوات شياطين الجن والإنس، أنت مع الله، فالله عز وجل معك، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحد، وهذه المعية الخاصة. وهناك معية، المعية العامة، معية الله عز وجل لخلقه بالسمع والبصر والرزق والتدبير، هذه معية عامة. معية الخاصة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لماذا؟ إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. مباشرة تأتي الفتوحات، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال ما ظنك، النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله. وقال سبحان المعية الخاصة وإن الله لمع المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، وقال واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله، كان العبد بالله ومع الله وأعماله لله، تهون عليه المشاق، كما قل هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا الله. فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير، إي والله، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء معية، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يركب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه. فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به، استعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده يكره الموت، وأنا أكره مساءته، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته. فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، ولكن مصلحته صحة العبد في الإماتة، لأنه ما أماته إلا ليحييه، الحياة الحقيقية، الحياة الأخيرة هي الحيوان، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه هناك، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها في على أحسن أحواله، ولم يكن لأبيه خروج منها إلا هو يريد أن يعيده فيها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه سبحانه، بل لو كان في كل منبت شعرة، انظر إلى هذا التعبير الرائق الجميل للرقراق من القيم، قال: بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه بعض، ليس كل. قال كما قال الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. ثم طبعا بعد بقى مرتبة العشق والشوق، قال التتيم من مراتب المحبة، هو آخر مراتب الحب، تتيم، خلاص تتيم يعني ملك عليه جميع جوارح، كل ذرة من ذرات جسده، وتعبد كأنما يعبده تعبد المحب لمحبوبه. يقال تيمه الحب إذا عبده، صار عبدا لمن يحب، ومنه تيم الله أي عبد الله، وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي حديث الشفاعة الطويل: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال العبودية وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، الذي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لهذا لم يكن ذنب عند الله عز وجل أعظم من الشرك به، ولذلك لا يغفره. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال سبحانه: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل بالمعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم من أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة وضعفت محبتهم لله، والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. ولما كان مراد الله تبارك وتعالى من خلقه هو خلوص هذه المحبة له تكون خالصة لله وحده. أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك تارة وأفرض أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه سبحانه وتعالى وحده أقام الله عز وجل له الشفعاء وعقد المولاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله، بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. هذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون، وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك. والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالعبودية حقيقة في العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة، المحبة تكون خالصة لله، خلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية، إنك تحب الله، والمحبة لله إنك تحب ما يحبه الله، تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، هذه من لوازم العبودية ومجابات العبودية. فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والأباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فمحب لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تبارك وتعالى. كذلك كل حب في الله ولله، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في النار كما يكره بعد إذ أنقذه الله منها، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. إن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها، كلما كانت أقوى كان أصلها كذلك، كان أصلها كذلك، سبحان الله العظيم. فهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، أربعة أنواع من المحبة. وإنما ضل من ضل بعدم التمييز، لابد أن تميز. فمحبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني: محبة ما يحبه الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيه. ثالث: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. قال: وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، والمحبة الطبيعية. محبة الطبيعية، ميل الإنسان إلى امرأة يحبها، عطشان للماء، جائع للطعام، محبة النوم والزوجة والولد، هذه كلها محبة طبيعية، طبع الإنسان على هذا. فتلك لا تذم إلا في حالة واحدة، إذا ألهت عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال: رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ترتفع درجة في الحب، يبقى علاقة حب، تعلق، مش عارف، تتيم، عشق، إلى أن يصل إلى شوق، إلى أن يصل إلى الخلة. والخلة تتضمن كمال المحبة، نهاية المحبة، نهاية المحبة بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خلص لخليلي، لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الأول: لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الحبيب حبيبا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله سبحانه وتعالى أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها. وقال لا يبدل القول لديه خمس وهي 50 في الأجر، حديث صحيح. أما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهل، هذا جهل يتكلم به بعض الصوفية، ومحمد فإن المحبة عامة بل خلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه تبارك وتعالى، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب. وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين والمتقين، ويحب المقسطين. وخلته خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد صلوات ربي وتسليماته عليهما، والشاب التائب حبيب الله. وإنما هذا من قلة العلم والفهم، أنهم يجعلون المحبة لمحمد، ويجعل المحبة أعلى من الخلة، وقلنا أن الخلة أعلى درجات الحب على الإطلاق، ولذلك خص بها الوالد وابنه، خص بها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وخص بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكتفي بهذا القدر يا أخوة، يبدو أنني أطلت عليكم، ولعلنا نكمل في الغد إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم، لأن يتم علينا هذا.